باب المباح. ما بعد، يقول المؤلف رحمه الله: باب من أحيا أرضا مواتا ورأى ذلك علي في أرض الخراب بالكوفة مواتا، وقال عمر رضي الله عنه: من أحيا أرضا ميتة فهي له. ويروى عن عبد بن عوف عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يروى ما ذكر عن عمر رضي الله عنه: من أحيا أرضا ميتة فهي له. هذا الباب فيما تعلق بإحياء الموات، وهي الأرض التي ليست ملكا لأحد وليس فيها اختصاص، لا ملك ولا اختصاص. الملك معروف، والاختصاص هو التي الأرض التي تكون فيها منافع مشتركة، كمثل البطون الأودية ومكان أماكن الرعي وما شابه ذلك، هذه يختص بها الناس فليس لأحد يحييها، لأن هذه فيها مصالح للناس، مرعى البلد، المكان الذي يرعون فيه لا يجوز لأحد أن يتملكه. كذلك بطون الأودية، لأنها مجرى الماء الذي ينتفع به الناس، هذا لا يحييها، وما شابه ذلك مما ينتفع به. والموات هي الأرض التي لا ينتفع بها، ليس فيها زرع ولا فيها سكن وليس فيها شيء. فهذا الحديث المؤلف رحمه الله يشير إلى أنه ضعيف، لأنه رواه بصيغة التمريض ويروى، لأن سنده فيه اختلاف، لكن له شواهد وطرق يتقوى بها، فهو صحيح بشواهده. قال عليه الصلاة والسلام: من أحيا أرضا ميتة فهي له. وأما الحديث ذكره المؤلف هنا: من أعمر أرضا ليست لأحد فهو أحق، ما قال فهي له، قال فهو أحق، يعني أحق بها من غيره، لكن مجموع الحديث يدل على أنه يتملكها، أحق بها ملكا، يثبت ملكه عليها إذا أحياها. لكن بماذا يكون الإحياء؟ الإحياء يكون بما درت به العادة والعرف، يعني أن يجعل الأرض المهملة التي لا ينتفع بها أرضا نافعة، وإما بزراعة وإما بسكن أو نحو ذلك، كما لو أحاط عليها سورا، بنى جدارا سورا على هذه الأرض فإنه يملكها. لحديث جابر رضي الله عنه قال عليه الصلاة والسلام: من أحاط جدارا على أرض فهي له. فهذا يدل على أن إحاطة السور أنه إحياء، كذلك إذا حفر بئرا وخرج الماء فهذا إحياء، لأنه سيزرع الآن بماء هذا البئر، وكذلك إذا أجرى إليه الماء من نهر قريب ونحو ذلك وما شابه ذلك. أما مجرد التحجير بالتراب أو بالحصى ونحو ذلك هذا لا يكون إحياء، لكنه لو فعل ذلك فهو أحق، إما أن يتم الإحياء وإما أن يرفع يده، كذلك لو حفر بئرا ولم يصل إلى الماء فهو أحق، يقال له إما أن تكمل وإما أن ترفع يدك. إذا الإحياء يحصل إما بحفر بئر أو بإجراء الماء إلى الأرض أو بإحاطة سور أو ببناء بيت أو نحو ذلك مما يجعل تلك الأرض نافعة ينتفع بها. وهل يشترط له إذن الإمام؟ هذه مسألة فيها خلاف بين أهل العلم، وظاهر النصوص أنه لا يشترط له إذن الإمام، لكن يقولون إذا منع الإمام من الإحياء فإنه لابد أن يكون بإذن، لئلا يكون بين الناس اختلاف وخصومات، لأنه قد يدعي هذا أنه أحياء وهذا يدعي، وتكون أو تكون أرض مملوكة بسكوب قديمة وما شابه ذلك. فإذا منع الإمام من الإحياء إلا بإذن فإنه يجب السمع والطاعة، لأن هذا ليست معصية، هذا فيه تنظيم للناس ويعني درء للمشاكل والنزاع، وهذا هو الذي عليه العمل الآن في هذا البلد، أنه لا يجوز لأحد أو لا يعني يسمح لأحد بالإحياء إلا بمراجعة الجهات المختصة، يأخذ إذن يقدم على هذه الأرض أنه سيحييها ثم يأخذ إذنا فيحيي. أما إذا أحياها حفر بئرا وجعلها مزرعة بدون إذن فإنه لا يملكها، لأن الأنظمة تمنع من ذلك درءا للنزاع والخلاف بين الناس.
قال رحمه الله: باب. حدثنا قتيبة قال حدثنا إسماعيل بن جعفر عن موسى بن عقبة عن سالم بن عبد الله بن عمر عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم غريه في معرسه بذي الحليفة في بطن الوادي، فقيل له: إنك بوضحاء مباركة. فقال موسى: وقد أناخ بنا سالم بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ به يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينه وبين الطريق وسط من ذلك. حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا شعيب بن إسحاق عن الأوزاعي قال حدثني يحيى عن عكرمة عن ابن عباس عن عمر رضي الله عنهم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الليلة أتاني آت من ربي وهو بالعقيق، أن صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة.
علاقة هذا الباب بباب الإحياء هو يعني أن يقال إن الأراضي التي ينتفع بها عموم المسلمين أنه لا يجوز إحياؤها، مثل هذا الوادي المبارك الذي هو الميقات وما حوله، فإن وادي مبارك ويشرع لمن أراد الإحرام أن يأتيه وأن يصلي فيه فريضة كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام وأن يحرم منه. فلو أراد أحد أن يحيي هذا الوادي فإنه يمنع من ذلك لأنه ميقات الناس، وكذلك ما أشبهه، يعني كل ما كان ينتفع به عموم المسلمين وفي إحيائه ضرر عليهم فإنه لا يجوز إحياؤه. والعلماء يمثلون كما تقدم، يقولون مرعى البلد ومحتطب الناس وبطون الأودية والمسائل وما شابه ذلك مما ينتفع به عموم المسلمين فإنه ليس لأحد أن يحييه، لأن هذا فيه عدوان على المسلمين. أحيى الناس المراعي لم يجد أهل الغنم مكان يرعون فيه، ذلك المحتطب وما شابه ذلك، مثل أماكن النفايات أو كذا ونحو ذلك مما ينتفع به الناس فإنه ليس لأحد أن يحييه.
باب. إذا قال رب الأرض يقرك ما أقرك الله ولم يذكر أجلا معلوما فهما على تراضيهما. حدثنا أحمد بن مقدام قال حدثنا فضيل بن سليمان قال حدثنا موسى قال أخبرنا نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال عبد الرزاق: أخبرنا ابن جريج قال حدثني موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما أجل اليهود والنصارى من أرض الحجاز، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ظهر على خيبر أراد إخراج اليهود منها، وكانت الأرض حين ظهر عليها لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم وللمسلمين، وأراد إخراج اليهود منها، فسألت اليهود رسول الله صلى الله عليه وسلم ليقرهم بها أن يكفوا عملها ولهم نصف الثمر، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: نقركم بها على ذلك ما شئنا. فقروا بها حتى أجلاهم عمر رضي الله عنه إلى تيماء وأريحا.
يعني الشاهد من الحديث هو قول: نقركم بها ما شئنا، يعني هذا دليل على أن المزارعة لا يشترط فيها بيان المدة، وأنها تصح بدون من غير أن تبين المدة، سنة أو سنتين أو ثلاث، العقد صحيح. قل زارعك على هذه الأرض بالنصف أو بالثلث وقال قبلت تم العقد، ولو لم يحدد مدة معينة. لكن كما تقدم في الدرس الماضي أنه ليس لأحدهما أن يفسخ خلال السنة الأولى حتى يتم الموسم ويجذ الثمر ويقتسم، ثم بعد ذلك هما بالخيار، أنهما لم يحددا مدة. إذا تم الحصاد واقتسموا الثمرة فإن هنا بالخيار لكل واحد منهما أن يفسخ إن شاء فسخ، وإن شاء استمر سنة أخرى أو ثالثة أو رابعة أما الفسخ في نفس الموسم فهذا لا يجوز لما فيه من الضرر. فالصواب أنه عقد لازم كما تقدم واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله إلى الموسم، لأن الفسخ فيه ضرر، وما بعد الموسم فهم على اتفاقهم، إن شاء استمر وإن شاء فسخ.
قال رحمه الله: باب ما كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ورضي الله عنهم يواسي بعضهم بعضا في الزراعة والثمرة. حدثنا محمد بن مقاتل قال أخبرنا عبد الله قال أخبرنا الأوزاعي عن أبي النجاشي مولى رافع بن خديج قال سمعت رافع بن خديج بن رافع عن عمه ظهير بن رافع رضي الله عنهم قال: ظهير لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أمر كان بنا رافقا. قلت: ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو حق؟ قال: دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقيلكم؟ قلت: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعير. قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال:
عندك الربع؟
نعم، على الربع.
عندنا الربيع، الربيع يعني السواقي.
قوله الربع بضم الراء والموحدة وتسكن، وروي على الربيع بتصغيره وعلى الربيع بالتكبير وهو النهر الصغير، أي على الزرع الذي هو عليه الشارع.
يعني وجهه.
قال: لا تفعلوا، ازرعوها أو أزرعوها أو أمسكوها. قال رافع: قلت سمعا وطاعة. حدثنا عبيد الله بن موسى قال أخبرنا الأوزاعي عن عطاء عن جابر رضي الله عنه قال: كانوا يزرعونها بالثلث والربع والنصف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها، فإن لم يفعل فليمسك أرضه. وقال الربيع بن نافع أبو توبة: حدثنا معاوية عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من كانت له أرض فليزرعها أو ليمنحها أخاه، فإن أبى فليمسك أرضه. حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان عن عمرو قال: ذكرته لطاووس فقال: يزرع. قال ابن عباس رضي الله عنهما: إن النبي صلى الله عليه وسلم لم ينه عنه، ولكن قال: أن يمنح أحدكم أخاه خير له من أن يأخذ شيئا معلوما. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع أن ابن عمر رضي الله عنهما كان يكفي مزارعه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم، وصدرا من إمارة معاوية رضي الله عنه. ثم حدث عن رافع بن خديج رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن كراء المزارع، فذهب ابن عمر رضي الله عنهما إلى رافع رضي الله عنه فذهبت معه فسأله، فقال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن كراء المزارع. فقال ابن عمر: قد علمت أن كنا نكري مزارعنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على الأربعاء وبشيء من التبن. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب قال أخبرني سالم أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كنت أعلم في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرض تكرى، ثم خشي عبد الله أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد أحدث في ذلك شيئا لم يكن يعلمه فترك كراء الأرض.
النهي عن أمرين، الأمر أو يوجه توجيهين. التوجيه الأول أنه كان في أول الإسلام حينما كان بالناس حاجة، ثم نهى عنه ثم رخص فيه بعد ذلك، فهذا هو الوجه الأول، أن النهي منسوخ، كان في أول الإسلام ثم نسخ. النهي عن التأجير مطلقا، سواء كان بالثلث أو بالربع أو كان بالدراهم، أيا كان نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن كراء المزارع مطلقا، إما أن يزرع صاحبها وإما أن يمنحها أخاه، كان بحاجة زرع هو، وإن استغنى عنها منحها أخاه بدون شيء. هذا في أول الإسلام. عندما كان حينما كان بالناس حاجة. وجاء عند مسلم الحديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في أصحابه فجاءه رجل صاحب حاجة فقال عليه الصلاة والسلام: من كان عنده فضل ظهر فليعد به على من لا ظهر له، ومن كان عنده فضل قوت فليعد به على من لا قوت له. وذكر من أصناف المال يقول أبو سعيد: حتى ظننا أنه لا حق لأحد منا في فضل. يعني هذا في أول الإسلام تجب المواساة، لأن المسلمين بحاجة شديدة، ولا يحصل الاجتماع والقوة والجهاد وإقامة الجهاد في سبيل الله إلا بهذا، لأن المهاجرين يأتون من بلادهم وليس معهم شيء، وهم محبوسون عن التجارة والضرب في الأرض، لأنهم لو تفرقوا في التجارات لم يبقى أحد للجهاد، كما قال تعالى: للفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض. فالله تعالى جعل لهم حقا في أموال الأغنياء، في الصدقات في الزكاة وفي وجوب المواساة. لكن لما فتح الله الفتوح وأغنى الله تعالى عباده المؤمنين بما فتح عليهم، رجع الأمر كما كان، وأن الإنسان حر في ماله يتصرف فيه بما شاء على الوجه الشرعي، فنسخ الأمر بالمواساة والنهي عن الكراء. والثاني الشيء الثاني المنهي عنه هو الكراء بشيء معين، وهذا كله تقدم، يخصص له أرضا معينة، إما ما ينبت على السواقي والجداول وهي الأربعاء الجداول الكبار، أو الأرض الشرقية والنكهة الغربية ونحو ذلك لما فيه من الغرر. لكن استقر الأمر على جواز المزارعة، وقد فعلها النبي عليه الصلاة والسلام حينما أعطى اليهود أرض خيبر يزرعونها على النصف.
قال رحمه الله: باب كراء الأرض بالذهب والفضة. فقال ابن عباس رضي الله عنهما: إن أمثل ما أنتم صانعون أن تستأجروا الأرض البيضاء من السنة إلى السنة. حدثنا عمرو بن خالد قال حدثنا الليث عن ربيعة بن أبي عبد الرحمن عن حنظلة بن قيس عن رافع بن خديج رضي الله عنه قال حدثني عمايا رضي الله عنهما أنهم كانوا يكرون الأرض على عهد النبي صلى الله عليه وسلم بما ينبت على الأربعاء أو شيء يستثنيه صاحب الأرض، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقلت لرافع: فكيف هي بالدينار والدرهم؟ فقال رافع: ليس بها بأس بالدينار والدرهم. وقال الليث: وكان الذي نهي عن ذلك ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه ما لو نظر فيه ذو الفهم بالحلال والحرام لم يجيزوه لما فيه من المخاطرة.
والكراء بالذهب والفضة، الآن هذا من قول رافع رضي الله عنه، لكنه جاء عند أبي داود مرفوعا من كلام النبي صلى الله عليه وسلم: إنما يزرع ثلاثة، رجل له أرض فيزرعها، أو رجل منح أخاه أرضا فيزرعها، أو رجل استأجر أرضا بالذهب والفضة. هذا صريح، رواه أبو داود بحديث رافع رضي الله عنه، ذكره هنا من قوله موقوفا عليه، وذكره مرة أخرى مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. هذا دليل على أنه لا بأس أن يستأجر الأرض البيضاء ليزرعها بأجرة معينة، بدراهم معينة، استأجرها بكذا من الدراهم يزرعها. لكن اختلف العلماء في استئجار المزرعة التي فيها شجر، التي فيها أشجار نخيل نحوها، فيها نخيل نحوها، هل يجوز استئجارها أم لا؟ كثير من الفقهاء منع من ذلك. لماذا؟ قالوا: لأن هذا بيع للثمرة قبل بدو صلاحها، أنه الآن هذه نخيل لم تثمر، استأجرها سنة ب10,000 ريال، دفع 10,000 ريال وأخذ هذه، استلم هذه النخيل وصار يسقيها حتى تثمر ثم يأخذ الثمرة. قالوا: هذا الآن 10,000 هو في الحقيقة اشترى ثمرة النخل، وهذا بيع معدوم فلا يجوز. وإن سمي إجارة هذا مجرد تسمية، وإلا في الحقيقة العقد واقع على هذه الثمرة المعدومة. وإذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها فكيف يجوز بيعها وهي معدومة؟ هذا الذي ذهب إليه كثير من فقهاء، منعوا من استئجار المزرعة، لكن الأرض البيضاء قالوا لا بأس استأجر هذه الأرض اللي ما فيها شجر ولا فيها شيء، استأجر أرض بيضاء هو الذي يزرع، زرع له يزرعه ويحصده، هذا زرعه مجرد أنه استأجر الأرض. ولكن ذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله من القيم رحمه الله الجميع إلى جواز هذا الفعل وهذه المعاملة، وأنه لا حرج فيها، وأنها ليست بيعا للثمرة وإنما هو استئجار، فالثمرة تنشأ على ملك المستأجر وليست على ملك المؤجر. واستأجر المزرعة وليس هناك ثمرة، هو الذي قام عليها بالسقي والتلقيح ونحو ذلك وتقليم الأشجار والقيام عليها، فالثمرة نشأت على ملك المستأجر لأنه اشترى منفعة هذه المزرعة وهو الذي باشر السقي والتلقيح، فنشأت الثمرة على ملكه. واستدل بفعل عمر رضي الله عنه، فإنه جاء عن عمر رضي الله عنه أنه قبل مزرعة سيد بن حضير رضي الله عن الجميع لما مات سيد بن حضير وعليه دين وله مزرعة، فأراد الدائنون أن يأخذوا حديقته مقابل الدين، فأبى عمر رضي الله عنه وقبل حديقته، يعني أعطاه من يقبل الزراعة، قبلها سنتين أو أكثر، وصار يعطي وأعطى الدائنين ما خرج من الأجرة. قال هذا فعل خليفة راشد ولم ينكر، يعني الحقيقة واقع الأمر أن عمر رضي الله عنه أجر مزرعته سيد بن حضير، أجرها سنتين وأخذ الأجرة ودفعها إلى الدائنين ولم يعطهم المزرعة من أجل أن تبقى للورثة، فهذا خير من كون تذهب لأصحاب الدين. قال هذا فعل خليفة راشد واشتهر ولم ينكر، هذا دليل على الجواز، هذا من ناحية الدليل. قال وليس هناك نهي عن هذه المعاملة، نهي خاص عن هذه المعاملة لا يوجد. وأما قول فقه أنه بيع للثمرة يقول هذا لا يسلم، لا نسلم بهذا، نقول هذا استئجار لهذه المزرعة، هذا استئجار والثمرة تنشأ على ملك المستأجر، هو الذي يقوم على هذه النخل بالسقي والتأبير والتقليم وما شابه ذلك وجميع ما يتعلق بمصلحة هذه المزرعة، فهو مستأجر نشأت الثمرة على ملكه. قال كما لو استأجر شاة يحلبها فلا بأس، ليس بيعا للمعدوم، يجوز للإنسان أن يستأجر شاة، يستأجر شاة فلان أسبوعا أو شهرا أو كذا بمبلغ مقطوع محدد ويحلبها، كل يعلفها ويحلبها، هذا ما في شيء لأن اللبن ينشأ على ملكه. لكن لو اشترى هذا اللبن، اشترى لبن هذه الشاة بمبلغ مقطوع هذا حرام، قال اشتري منك لبن هذه الشاة أسبوعا بمئة ريال هذا ما يجوز. لماذا؟ لأنه بيع معدوم، لأنه بيع معدوم، لأنه أوقع العقد على اللبن والشاة عند صاحبها، قال يا فلان أنا سأشتري لبن شاتك أسبوعا بمئة ريال تفضل هذه المئة، ويأخذ لبن الشاة، هذا مجهول ومعدوم، لأنه قد يخرج اللبن كثيرا قد يخرج قليلا، قد ينقطع اللبن قبل أسبوع تذهب المئة. لكن هنا لا، استأجر الشاة، استأجرها مدة أسبوع أو أكثر أو أقل وصار يعلفها واللبن ينشأ على ملك المستأجر، مثل لو استأجر سيارة يتكسب عليها فلا بأس، استأجر السيارة وصار يستعملها يتكسب عليها فلا مانع، استأجر دكانا وضع فيه بضاعة صار يبيع ويشتري فلا بأس، قد يربح وقد يخسر فلا بأس، يعني ينتفع بهذا الشيء الذي استأجره. الصواب أن هذه المعاملة جائزة، وأنه يجوز أن يستأجر أرضا بيضاء أو فيها زراعة ولا حرج، وهذا ليس بيعا للمعدوم، إنما هو إجارة ينتفع يملك منافع هذا الشيء المستأجر.
باب. حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال حاء وحدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا أبو عامر قال حدثنا فليح عن هلال عن هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في الزرع فقال له ألست فيما شئت؟ قال بلى ولكني أحب أن أزرع. قال فبدر فبادر الطرف نباته واستواؤه واستحصاده فكان أمثال الجبال، فيقول الله تعالى دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. فقال الأعرابي والله لا تجده إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع، وأما نحن فلسنا بأصحاب زرع. فضحك النبي صلى الله عليه وسلم.
هذا الحديث فيه دليل على أن أهل الجنة نسأل الله من فضله لهم ما اشتهت أنفسهم، كل ما اشتهى فهو له، وهذا الرجل يشتهي لذة الزراعة، وإلا فإنه لا ينقصه شيء من النعيم، هو فيما اشتهت نفسه ولذة عينه، ليس عليه نقص في طعام أو شراب، لكنه كان صاحب زرع ويتلذذ بالزراعة ورؤية الزرع ينبت والثمر وهو يستوي، فطلب من الله استأذن ربه جل وعلا في الزرع، فالله تعالى قال لست فيما أنت فيه، يعني ألست فيما شئت واشتهيت؟ قال بلى ولكن يحب أن أزرع، يجد لذة في الزراعة، فأذن الله له في الزراعة فزرع. فبادر الطرف يعني سابق الطرف نباته واستواءه واستحصاده حتى صار أمثال الجبال، فقال الله له دونك يعني خذه، دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء. ولكن هذا الحديث ليس فيه يعني دليل واضح على هذه المسائل وكراء الأرض واستئجارها وكذا، لكن من بعيد مؤلف يأتي بأشياء صريحة الدلالة واضحة، ويأتي بأشياء فيها بعد فيها خفاء، لكن تكفي الأدلة الواضحة. ولكن هل يجوز، قال هل يجوز أن يستأجر هذه المزرعة بآصع معلومة؟ هذه مزرعة نخل، قال سأستأجر منك هذه الأرض بمئة صاع من التمر، هل يجوز هذا أم لا؟ ولا بيع تمر بتمر؟ نقول لا، هذا ليس بيعا للتمر كما تقدم، فما دام أنه ليس بيعا للتمر الذي سيخرج من هذه المزرعة فلا مانع أن يؤجرها بتمر، ولا يقال هذا بيع ربوي بربوي وفيه وليس فيه تساوي ولا قبض، لا يقال هذا تأجير لهذه المزرعة فله أن يؤجرها بما شاء، بدراهم بتمر ببر بشعير بما شاء. طيب هل يجوز أن يكون من هذه المزرعة؟ يقول أجرتك هذه المزرعة بمئة صاع من هذه المزرعة، يجوز ولا لا؟ هنا نقول لا ما يجوز، لأن رجعنا لما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، وهو أن يجعل لأحد الطرفين شيء معين، يقول لك الجهة الشرقية ولي الغربية ولك كذا ولي كذا، هذا ما يجوز لما فيه من الجهالة والغرض، فيقول يؤجرها بمئة صاع في ذمته، يعني ما يقول بمئة صاع مثلا يحدد نخلات معينة تخرج في العادة مئة صاع، يقول أجرتك لي ثمر هذه النخلات العشر أو العشرين أو كذا لأنها تخرج هذا القدر مئة صاع، هذا ما يجوز، لكن لو قال أجرتك بمئة صاع في ذمتك فلا بأس، ولو قال بشرط أن تكون من هذه المزرعة فلا بأس أيضا، لأن هذا شرط، فإن وجد ثمر في هذه المزرعة أعطاه هذه المئة الأجرة المحددة، وإن تلف مثلا ثمر هذه المزرعة فإنه يعطيه من مكان آخر. ففرق بين الشيء الذي يكون معينا وبين الذي يكون في الذمة بشرط أن يكون من المزرعة الفلانية، الشرط هنا ما في بأس، أنه لو لم يوجد انتقلنا إلى غيره، لكن إذا حدد نخلات معينة فإنه إذا تلفت ليس له شيء. إذا قال الأجرة هي ثمر العشر المعينة، خلاص إذا تلفت هذه العشر فليس لصاحب المزرعة شيء. لكن لا، قال أجرتك بمئة صاع بشرط أن تكون من هذه المزرعة، ما في بأس، إن خرج التمر من هذه المزرعة فله ذلك، وإن لم تخرج فإنه يضمنه لأنه في ذمته.
قال رحمه الله: باب ما جاء في العرس. يعني ضحك النبي صلى الله عليه وسلم من جواب العربي،
يعني ضحك إقرارا له أنه يعني صحيح أن هذا الذي سأل هو صاحب زرع، أنه متعود في الدنيا على الزرع ويحب الزرع، ولما نحن فلسنا بأصحاب زرع. يعني السائل يعني ظاهر الحال أنه من أصحاب المزارع في الدنيا، وأن الإنسان إذا دخل الجنة يبقى عنده ما كان عليه في الدنيا، تذكر ما كان عليه في الدنيا، وأنه لا ينسى ما كان عليه. يقول: فأقبل بعضهم على بعض يتساءلون، قالوا: إنا كنا قبل في أهلنا مشفقين، فمن الله علينا وقانا عذاب السموم. قال قائل منهم: إني كان لي قرين يقول إنك لمن المصدقين. يتذكرون ما كان في الدنيا، يتذكرون القصص والحوادث والأخبار والأحوال وكذا، يتذكرون أمورهم وأحوالهم في الدنيا، وشهوات اللي في الدنيا أيضا تكون في الجنة ويتمتع بها. قد يكون إنسان محروما من لذة من اللذات في الدنيا فيتذكر هذه اللذة، الله سبحانه وتعالى يحققها له في الجنة، صلى الله عليه وسلم.
قال رحمه الله: باب ما جاء في العرس. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يعقوب عن أبي حازم عن سهل بن سعد رضي الله عنه أنه قال: إنا كنا نفرح بيوم الجمعة، كانت لنا عجوز تأخذ من أصول سلق لنا، كنا نغرسه في أربعائنا، فتجعله في قدر لها، فتجعل فيه حبات من شعير لا أعلم إلا أنه قال: ليس فيه شحم ولا ودك. فإذا صلينا الجمعة فزرناها فقربته إلينا، فكنا نفرح بيوم الجمعة من أجل ذلك، وما كنا نتغدى ولا نقيل إلا بعد الجمعة.
فتح السين
عندي مكسورة.
السلخ.
حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن ابن شهاب عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: يقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث والله الموعد، ويقولون: ما للمهاجرين والأنصار لا يحدثون مثل أحاديثه، وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وإن إخوتي من الأنصار كان يشغلهم عمل أموالهم، وكنت امرأ مسكينا ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأحضر حين يغيبون وأعي حين ينسون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوما: لن يبسط أحد منكم ثوبه حتى أقضي مقالتي هذه، ثم يجمعه إلى صدره فينسى من مقالتي شيئا أبدا. فبسطت نمرة ليس علي ثوب غيرها حتى قضى النبي صلى الله عليه وسلم مقالته، ثم جمعتها إلى صدري، فوالذي بعثه بالحق ما نسيت من مقالته تلك إلى يومي هذا. والله لولا آيتان في كتاب الله ما حدثتكم شيئا أبدا، إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات، إلى قوله الرحيم.
يعني معنى هذه الحديث أن الغرس والزراعة كانت مشهورة عند الأنصار وهي عملهم، فهم يزرعون، إما أن يزرعوا بأنفسهم وإما أن يزرعوها غيرهم، فهذه أحوال الناس وهذه عادة الناس، أنهم قد يزرع هو وقد يزرع غيره، لأنه ليس كل أحد عنده القدرة على الزراعة بنفسه. فلا تأتي الشريعة بشيء يحتاج بتحريم شيء يحتاج إليه الناس، الشيء الذي يحتاج إليه الناس و قد انتشر بينهم وتعودوا عليه، فيه مصلحة لهم، مصلحة للطرفين، وليس فيه ضرر على أحد، فإن الشرع لا يأتي بتحريمه. قد يكون فيه مخالفات معينة فيها غرر وجهالة، فيأتي الشرع بتحريم هذه المخالفات وضبط معاملات الناس. أما الشيء النافع للجميع وليس فيه ضرر وليس فيه غرر فإن الشريعة لا تأتي بتحريمه. الأصل في المعاملات الحل، لأن هذه أمور الناس وهذه أحوال الناس وهذا الشيء الذي ينفعهم في أمور دنياهم، فالشريعة لا تحرم، ما تحرم إلا الشيء الفاسد، البيوع الفاسدة كالربا وما فيه قمار وما شابه ذلك. وأما البيوع السليمة والمعاملات السليمة النافعة فإن لا تحرم. اللهم إذا كان فيها خلل في بعض الصور بعض الأمور كبيع الثمرة قبل بدو الصلاح نهاهم عن ذلك، ومثل المزارع على أشياء معينة من الأرض نهاهم عن ذلك. وإلا فالأصل أن المعاملات النافعة العادلة أصل فيها الإباحة، لأن الدين يسر، فلا ولا يحرم الله تعالى على عباده ما ينفعهم ولا يضرهم. نسأل الله التوفيق والسداد، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد وعلى آله وصحبه. الأربعاء هي السواقي الكبار، لأن الذي ينبت على السواقي يكون أجود، فيشترط صاحب الأرض الذي ينبت على السواقي، يقول ازرع كذا مثلا أي نوع من الزراعة، يقول لي الذي على الأربعاء السواقي الكبار، لأنه يسقى سقيا جيدا، لأنه على الماء يشرب شربا جيدا فيكون أجود من غيره، فيشترط صاحب المزرعة، فيكون في ظلم العامل لأنه أخذ أحسن ما يكون وترك له الأربعاء. أناشدك الله يعلم، أسألك بحق الوالدين. إذا كان السؤال لا ما يجوز، الإنسان يقول اللهم أن يسألك بحق فلان، هذا حرام، هذا التوسل بالمخلوقين هذا حرام. وشيخ الإسلام الجميل له رسالة اسمها التوسل والوسيلة وكذا، وذكر في هذه المسألة وبسطها، وأنه لا يجوز لأحد أن يسأل الله بجاه أحد، هذا محرم. لكن إذا قال لشخص يسأل شخص يقول أسألك بحق والدك أو كذا، ظاهر أن هذا ما يظهر فيه مانع، لأنه ما سأل الله، أنه ما يسأل المخلوق، أسألك بحق والدك عليك أو كذا، بجاه زيد عندك وكذا، يعني هذه من باب كان يستشفع بوالده وكذا، هذه يعني أمور الناس تعامل الناس، ما يظهر لي في شيء في هذا. نعم، لا الحلف شو نقول احلف بوالديك ولا شيء، لا لا قل أسألك بحق والدك، مو بحلف، توسل بجاه والدك، قل بحق والدك بحبك لوالدك وكذا، كأنه يعني إن كنت تحب والدك وكذا فأعطني. هذا يعني الأصل الإباحة، وما أعلم فيه شيء يعني يدل على التحريم، الله أعلم، ما ظهر لي فيه نهي. بالله وبحق الله ما يجمع مع الله غيره، ما أسألك بالله وحق الوالدين، هذا أيضا محتمل، أن اشكر لي ولوالديك، هذا في المشيئة، ما شاء الله وشئت، هذا ما يجوز الجمع بينهما، أو لولا الله وفلان أو نحو ذلك، على كل حال هذه ما يظهر لي فيها شيء، تركها معه. يا غيره